صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد عار بلا ثوب صريح في الثرى بين الحوافر والسنابك يقصد فوق التراب ذبائح لا تلحد يا جاد قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا فليس لهم هنالك مورد يا جد من ثكلي وفرط صبابتي ولما أعانيه أقوم وأقعد على الشاط وعلى التربان مطروح يا جدي ما ضقت لمن الطعن روح يا جدي وقلب اخويا حسين فطان يا جدي ما Shame. اسم خطف لونه وانا واحد بحلقه ما يقطع يا جدي ما يعالج بالشمس ما حد قرب ليه يحط الأضلال يا جدي عن الحق يا جدي حسين كم رضى وضلوعه وضاق الموت روعه بثار يصد لعياله وتسجد دموعه يخاف انها بعد عينه تيسع لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روي عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام وتزوج بعدي بابنة أختي أمامه فإنها تكون لولدي مثلي. تحدثنا عن اثنتين من زوجات أمير المؤمنين سلام الله عليه وهما أمامه ابنة أبي العاص بن الربيع وأسماء ابنة عميس رضي الله عنهما. الثالثة من زوجات أمير المؤمنين سلام الله عليه التي نتحدث عنها في هذه الليلة هي خولة ابنة جعفر الحنفية. هذه المرأة كانت من النساء اللاتي سبين من بني حنيفة وهم قوم مالك بن نويرة. مالك بن نويرة قتل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الرجل كان جاي إلى النبي صلى الله عليه وآله في المدينة ومنه عرف أن وصيه هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فلما انتقل رسول الله إلى جوار ربه بعث الأول جماعة إلى مالك بن نويرة ليأخذوا منهم الزكاة. هو مالك بن نويرة كان المسؤول عن صدقات قومه. النبي صلى الله عليه وآله هو اللي عينه على صدقات قومه، يعني هو اللي يأخذ منهم زكاة أموالهم ويجيبها إلى النبي صلى الله عليه وآله. لهذا الأول أرسل إليه يطالبه بالزكاة فامتنع من دفعها له باعتبار أنه يعتقد أن خليفة النبي صلى الله عليه وآله الحق هو علي بن أبي طالب فلا بد من تسليم الزكاة إليه. فامتنع من تسليم الزكاة إلى الأول وهذا كان هو الباعث على إرسال جيش لمالك وقومه بقيادة خالد بن الوليد. جاء خالد بن الوليد إلى المنطقة التي يسكن فيها مالك وقومه، وجرت أحداث، يعني إذا بندخل في تفاصيل الأحداث اللي جرت يطول المقام. الخلاصة أن الرجل قتل مجموعة من بني حنيفة على رأسهم مالك بن نويرة، قتله والقيدر عادة يوضع على ثلاثة أحجار، دي الأحجار الثلاثة يسموها العرب أثافي. خالد أمر بوضع رأس مالك بن نويرة مكان حجر من هالأحجار الثلاثة، ووضع القدر، يعني وضع حجرين والثالث بدال حط رأس مالك بن نويرة، ثم وضع القدر عليه وأمر بإشعال النار، فأشعلت النار واحترق رأس مالك بن نويرة، وقتل رجال آخرين من قوم بني حنيفة، وسبيت النساء. كانت خولة بنت جعفر الحنفية واحدة من النساء التي سبين في هذه الواقعة. جاء بالنساء إلى المدينة. هذه خولة سألت أمالي رسول الله بنية تقصد، فقيل لها هذا قبره. فجت عند القبر الشريف وقالت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وأشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي، وإنا سبينا بعدك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم التفتت إلى الناس المتواجدين في المسجد وقالت لهم: يا معشر المسلمين، على ماذا قتلتم الرجال وسبيتم النساء؟ فقالوا: لمخالفتكم لله ولرسوله، إذ قلتم: إما أن نصلي فلا نزكي، أو نزكي فلا نصلي، فأنتم واحد من الواجبين تركتوا بتركوه، يعني لو الصلاة لو الزكاة. قلتوا: أما هذه وأما هذه، وهذا مخالف لله ولرسوله، لهذا قتلنا الرجال وسبينا النساء. فقالت: والله ما قال أحد من بني حنيفة هذا الكلام، ما حد قال إما أن نزكي فلا نصلي وإما أن نصلي فلا نزكي، وإنا لنضرب صبياننا على الصلاة بسبع، وعلى الصيام بتسع، وإنا لندفع زكاة أموالنا، لكن اللي أرسل يريد زكاة أموالنا غير من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله علما للناس، فامتنعنا من دفع الزكاة له، وقلنا لا ندفعها إلا لعلي بن أبي طالب. هذا كل اللي صار منا. فسكت الناس ما أجابوها. الرواية تقول: قام إليها رجلان، الرجلان توجد روايتان في تعيينهما. رواية تقول الرجلان هما طلحة والزبير، ورواية ثانية تقول الرجلان طلحة وخالد ابن الوليد. قام وطرح ثوبيهما عليها. هذه طريقة يستعملوها في مع السبايا، إذا جيء بسبايا قوم، إذا واحد يقوم يطرح ثوبه عليها هذا معناه أنه يريدها. الحين اثنين اللي قاموا فيعني هذا يعني اثنينهم يريدوها، تعطى لمن يبذل لها ثمنا أكثر في هالحالة. وإذا هم ثلاثة يطرحوا أثوابهم عليها تعطى لمن يبذل ثمنا أكثر. فهي قالت لست عارية فتكسونني، فقال لها الناس طرحا ثوبيهما عليك ليتزايدا عليك ويأخذك من يبذل ثمنا أكثر. فقالت والله لا يملكني ولا يكون لي بعلا إلا من يخبرني بما قالته أمي وهي حامل بي، ويخبرني بالرؤيا التي رأتها أمي وهي حامل بي، وبالكلام الذي قلته لأمي في تلك الرؤيا. هذول صار كل واحد منهم يطالع الثاني متحيرين. قال لها واحد أخبرينا بالرؤيا ونحن نعبرها ونفسرها لك. قالت لا، اللي يخبرني بتلك الرؤيا وبما قالته أمي وهي حامل بي هو الذي يملكني. بينما هم كذلك، إذ دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المسجد سأل عما يجري، فقيل له هذه امرأة من قوم بني حنيفة تقول كيت وكيت. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ادعت باطلا وحجتكم، أخبروها تملكوها. يعني هي مدام قالت اللي يخبرني يملكني فبعد أخبروها تملكوها. قالوا له تتدري بأن النبي اللي يعلم الغيب قد قبض، بعد ما في أحد منا يعلم الغيب. قال أنا أخبرها بما طلبت. تكلم إليها أمير المؤمنين سلام الله عليها عليه، قال لها ما تريدين أيتها المرأة؟ قالت من أنت الذي اشترأت من دون الناس على الكلام؟ فقال لها أنا علي بن أبي طالب. قالت أنت ذاك الذي نصبه رسول الله في يوم الغدير علما للناس؟ قال لها نعم. قالت من أجلك أصبنا ومن أجلك سبينا، يعني من أجلك قتل رجالنا ومن أجلك سبيت نساؤنا. قال لها ما تريدين؟ قالت أنت أعلم بما أريد. قال لها حملت بك أمك في زمان قحط، السماء ما كانت تمطر، العيون اللي في منطقتكم غارت، حتى صارت الأنعام تبحث عن مرعى فلا تجد. فأمش قالت تخاطب الحمل الذي في بطنها، إنك لحمل ميشوم، جئت في زمان غير مبارك. بعد أشهر من حملها بك رأت في المنام وهي حامل، رأت أنها وضعتك، وكان الوضع في نفس زمان القحط، يعني ما انتهى زمان القحط حينما وضعت بك في الرؤية. فقالت ليش نفس الكلام؟ إنك حمل ميشوم جئت في زمان غير مبارك فنطقت، هذا يعني في الرؤية، وقلت لها لا تتطيري يا أمام، إني لحمل مبارك وسيتزوجني سيد عزيز وألد له ولدا يكون عزا لبني حنيفة. قالت صدقت يا مولاي. زين بعد في علامة بيني وبين أمي أخبرني بها. طبعا هي غرضها أن يصدر الإخبار من أمير المؤمنين سلام الله عليه أمام أولئك الناس. فقال لها أمك كتبت كل هذا في لوح من نحاس، يعني كتبت في هذا اللوح أنها حملت بك في زمان قحط منعت فيه السماء قطرها وغارت العيون حتى أن الأنعام تبحث عن مرعى فلا تجد، وقالت كذا وكذا، ثم كتبت تفصيل الرؤية، وهذا اللوح دفعته إليك. قالت صدقت. فأين ذلك اللوح؟ قال لها في عقيصتك، يعني في لمة الشعر اللي تجمع، هذه الشعر إذا جمع مقدار منه وربط هذا يسموه عقيصة، فالمرة تقدر تخش أشياء في هالعقيصة. فيقول لها اللوح في عقيصتك، يبدو من هذا يعني أن اللوح يعني مو وش قد، يعني لوح صغير كتب فيها المقدار من الكلام. فمدت يدها إلى عقيصتها وأخرجت ذلك اللوح. تقول الرواية الناس أخذت اللوح صارت تقرأ ما هو مكتوب فيه، فطابق كلام أمير المؤمنين ما في اللوح حرفا بحرف. من بعد هل كلام هذا هي قالت إذا تملكني يا أمير المؤمنين؟ قال لا لا أملكك. أودعها عند أسماء ابنة عميس وقال لها احتفظي بها وأكرميها. هنا حاول بعض العامة أن يستفيد من هذه الحادثة شيئا، وهو شرعية خلافة الأول. كيف؟ قالوا هذه هالمرأة سبية من سبايا حرب كانت من قبل الأول، وأمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ هذه السبية ووطأها وأولدها. قبوله بامرأة كانت مسبية في حرب، تلك الحرب قام بها الأول، أخذ لهذه السبية ووطئه لها وإنجاب ولد منها، هذا يدل على أنه قد رضي بتلك الخلافة ورآها شرعية، لأنه إذا مي شرعية الخلافة يعني حتى الحرب اللي من قبله تكون مي شرعية، والسبايا اللي يجوا من هالحرب ما يجوز وطئهم، يعني ما يجوز أن يتملكهم المسلمون وبعد ما يصبح ملك يمين يطؤوهم.
إنما يجوز هذا إذا كانت الحرب حرب شرعية. يعني الآن لو تصير حرب مي شرعية وتسبى نساء في تلك الحرب، دول النساء ما يصيروا ملك يمين للمسلمين وما يجوز وطئهم من باب ملك اليمين، لازم يصير نكاح وزواج، عقد زواج يعني يصير. فهم يقولوا الأمير المؤمنين أخذ هذه المسبية وطأها وأنجب منها، فهو عاملها على أنها من سبايا الكفار، يعني مثل ما رأى الأول أن هؤلاء كفار ويحل قتالهم وسب نسائهم، أمير المؤمنين أيضا رآهم كفار ورأى قتالهم حلالا ورأى حلية سب نسائهم، ومن جتها النساء للمسلمين أن يتملكوا هؤلاء النسوة، وبعد التملك يقدروا يطعوا هالنساء. هذا هالمحاولة هذه من جديدة قديمة صايرة من زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، في رواية عن الإمام الباقر، الرواية تقول أكو واحد سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، قال إذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غير راض بخلافة من تقدمه، كيف جاز له أن يأخذ سبية من سباياهن ويطأها وينجب منها؟ الجواب اللي ورد في الرواية هو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تملك هذه المرأة خوله بنت جعفر، وما كان وطئه لها من باب أنها ملك يمين، دخلت في ملكه صارت ملك يمين إذا فله أن يطأها، بل أودعها عند أسماء ابنة عميس وقال لها احتفظي بها وأكرميها، ثم أرسل إلى أهلها وخطبها منهم وقال لهم إذا وافقوا على زواجه بها خرجوا للمدينة. فهم من وصلتهم الرسالة جو إلى المدينة وأوصلوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه موافقتهم على الزواج بخولة، وتم عقد الزواج. فيعني كان وطأ أمير المؤمنين لخولة بنت جعفر مو من باب أنها ملك يمين، هذه واحدة من سبايا الكفار وجيء بها، فللمسلم أن يتملكها وتصبح ملك يمين إده، يعني تصبح عبده. وإنما رأى أمير المؤمنين أنها ما تصير، ولهذا يعني من قالت إذا تملكني قال لها لا لا أملكك، يعني أنت مسلمة، المسلمة وإن تعرضت للسبي لا تتحول من حرة إلى جارية وعبدة. وأوقف الأمر على أن يكون هناك زواج ونكاح، فأرسل إلى أهلها وخطبها منهم وجو وتم عقد الزواج، فتزوج بهذه المرأة خولة بنت جعفر. فيصير الآن عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يكشف عن إمضائه لعمل القوم، ما يكشف عن أنه يرى هؤلاء القوم كفارا ويرى أن سباياهم سبايا كفار وللمسلمين أن يتملكوا أولئك السبايا، بل يكشف عمله عن العكس، يكشف عمله عن أنهم يراهم قوما مسلمين ودولها النساء اللي سبيت مسلمات، فلا يحل وطئهن إلا بنكاح. لهذا ما وطأ هذه المرأة إلا بعد أن عقد عليها عقد النكاح. تزوجها أمير المؤمنين، الآن مو معلوم متى كان زواجه بهذه المرأة، هي الحادثة حادثة قوم بني حنيفة صارت في السنة 11، يعني هي هذه الحادثة بعد وفاة النبي بشوية صارت، لكن إلى أن يعني جرت هالأحداث انتهت السنة ودخلت سنة 12، لو انتهت الأحداث في نفس سنة 11 وتزوج بها أمير المؤمنين سلام الله عليه نفس سنة 11، على كل حال مو معين سنة زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه بخولة بنت جعفر في كتب التاريخ. تزوجها فأولدت له محمد المعروف بمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية النبي صلى الله عليه وآله كان قد أخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه سيتزوج بامرأة من بني حنيفة وسينجب منها ولدا، وقال له سمه باسمي وكنه بكنيتي، فسماه أمير المؤمنين محمدا وكناه بأبي القاسم. وفي الروايات أنه يكره الجمع بين الاسم والكنية لغير هذا المولود، يعني يكره أن يسمى شخص بمحمد ويكنى بأبي القاسم إلا في محمد بن الحنفية، لأن هذا كان من قبل الرسول، الرسول قال لأمير المؤمنين سمه باسمي وكنه بكنيتي، فسماه محمدا وكناه بأبي القاسم. خولة بنت جعفر بعد من النساء اللاتي مات عنهن علي سلام الله عليه، يعني بقيت هي بعد أمير المؤمنين فترة بسيطة ثم توفيت، وأما ولدها فبقي إلى أن صارت واقعة كربلاء، لكنه بقي في المدينة ينتظر رجوع ذلك الركب إلى المدينة، إلى أن عاد الركب بالنساء والأطفال، ليس معهن إلا علي بن الحسين عليه السلام. الرواية تقول من صار اللقاء بين محمد بن الحنفية وبين أخته زينب، محمد بن الحنفية ما عرف زينب لأنها قد تغيرت، شاب رأسها، نحل جسمها، ضعف بصرها، أصلا ملامح وجهها قد تغيرت، فما عرفها. قال لها هل أنت زينب الهاشمية؟ قالت بل أنا زينب المسبية. ثم صار محمد بن الحنفية يسأل زينب عما جرى في كربلاء، وزينب تخبره محمد ينادي يا زينب والقلب بالحزن ذاب، خبريني يا زكية اش حل عليكم من مصاب، نادت والقلب ذايب والدمع منها يسيل، شوف خويا الراس شاب والجسد مني نحيل، شاب راسي يوم شفت حسين بدموما غسيل، وانت يا محمد مجرب لوعة فراق الأحباب، صاح يا اختي هالمصاب صابكم كله فضيح، لكن اسمعنا يا زينب عنكم بعلم شنيع، فوق صدر حسين يا عزيزة صدق ذبحه الرب
تتخضب بدمه وشقت الجيب الربا. قال يا اختي الخبر جانا يا بفعل شيء وبالعطش ردوا مرتوى. وسمعنا يقولون بين أجساد ضيقنا نوى. قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجوى. كان تسأل عن أبوه فيض الوديان من دم العدا يوم الحم. والله نساها حرب صفين وهوال الجمع. لكن انقطعت جفوفا وقع فوق الترى. صدق جاسم عرس بطف كربلاء. وساعة زفاف أعمامه بالصعيد مجد. كان زفيت ولدنا قبل لا تذبح هلا. وكان طرشته يا زينب نحضر زفاف الشباب. قال يا اختي خبر شايع لكن اظنه بعيد. قالت اخبرني الدهار بلكت يسوي
أعظم ما يشجي الغيور دخولها. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم. من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم. اشفي مرضاهم ارحم موتهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات. وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.